بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 39 من شرح السيد أحمد زيني دحلان على متن الأجرومية، ما زال الحديث في المبتدأ والخبر. وقبل أن نشرع في درسنا إخوتي الكرام، عندنا الجملة تنقسم إلى أقسام عدة، أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة. فمن تقسيمات الجملة على سبيل المثال، تنقسم الجملة إلى الجملة الصغرى والكبرى وما ليست بصغرى ولا كبرى. فما هي الجملة الصغرى وما هي الجملة الكبرى وما هي التي ليست بصغرى ولا كبرى؟ الجملة الصغرى هي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ. فعندما نقول مثلا أحمد ابنه مجتهد، لاحظوا معي، أحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا تغفلون لماذا نقول أحمد ولا نقول أحمد، لأنه ممنوع من الصرف. هذا مبتدأ، قلنا إيش؟ مبتدأ أول. ابنه ابن مبتدأ ثاني، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. طيب، مجتهد خبر للمبتدأ الثاني. هذه الجملة، جملة ابنه مجتهد، هي خبر للمبتدأ الأول. هذه الجملة ابنه مجتهد تسمى الجملة الصغرى، لأنها وقعت خبرا للمبتدأ. إذن كل جملة صغرى، كل جملة تقع خبر للمبتدأ هي صغرى، سواء كانت اسمية كما هنا أو كانت فعلية كما لو قلت أحمد اجتهد ابنه، هذه هي الصغرى. ما هي الجملة الكبرى؟ الجملة الكبرى تعريفها هي كل جملة كان ماذا؟ كانت لها جملة صغرى. كل جملة فيها مبتدأ كان لها جملة صغرى، المجموع يسمى جملة كبرى. إذن الجملة الكبرى هي الجملة التي كان فيها مبتدأ خبره جملة، هذا أخصر عبارة. الجملة الكبرى هي الجملة التي كان فيها المبتدأ خبره ماذا؟ خبره عبارة عن جملة. هذه هي الجملة الصغرى وهذه هي الجملة الكبرى. الجملة التي ليست بصغرى ولا كبرى أي الجمل العادية، مثل تقول جاء محمد، تقول محمد مجتهد، وهكذا كل الجمل، حتى الجمل اللي فيها شرط وجزاء، إن جئتني جئتك، هذه كلها ليست صغرى ولا كبرى. إذن هذه هي الجملة الصغرى وهذه هي الجملة الكبرى، وهذه التي ليست بصغرى ولا كبرى. عندنا تقسيم آخر أيضا للجملة، تنقسم إلى اسمية وفعلية. الاسمية متكونة من مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل وفاعل. وكذلك تقسيم آخر للجملة، الجملة قد يكون لها محل من الإعراب وقد لا يكون لها محل من الإعراب. فهناك عندنا جمل لها محل من الإعراب، على سبيل المثال الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ، عندما نقول زيد أبوه منطلق، أبوه منطلق، نقول الجملة في محل رفع خبر. إذن هذه جملة لها محل من الإعراب. وهناك جمل ليس لها محل من الإعراب، مثل جملة صلة الموصول، جاء الذي أبوه صالح. هنا الذي اسم موصول في محل رفع فاعل، أبوه صالح جملة متكونة من مبتدأ وخبر. بعد أن نكمل الإعراب ماذا نقول؟ نقول أبوه مبتدأ وصالح خبر، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. إذن الجمل هناك ما لها محل وهناك ما ليس لها محل، وهذا يأتينا تفصيله بإذن الله تعالى، الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. طيب، إذن فالمفرد نحو زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره، والزيدان قائمان كذلك، هنا الرفع بالألف لأنه مثنى، الزيدون قائمون أيضا مبتدأ وخبر، وهنا الرفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا ما يتعلق بالمفرد. وغير المفرد أربعة أشياء. لماذا أربعة أشياء؟ هو يفترض أن يكون ثلاثة أشياء، لأنه عندنا اسمية، جملة اسمية، جملة فعلية، وقلنا شبه الجملة. صار أربعة أشياء السبب لأن شبه الجملة شيئان، يعني ينقسم على قسمين، الظرف والجار والمجرور. والجملة أيضا شيئان، يعني قسمان، الجملة الاسمية والفعلية، فالمجموع صار أربعة عندنا. والذي عدها ثلاثة قال وغير المفرد ثلاثة، كان يقصد بذلك أنه يعد الظرف والجار والمجرور قسما واحدا ويعبر عن المجموع شبه الجملة. والذي يقول غير المفرد اثنان أراد بذلك أنه شبه الجملة والجملة. هذا التقسيمات كلها صحيحة، بالتفصيل هي أربعة وبالإجمال هي اثنين، وما بين التفصيل والإجمال ثلاثة. إذن غير المفرد أربعة أشياء. أول قسم هو الجار والمجرور، ثاني قسم الظرف، ثالث قسم الفعل مع فاعله، ورابعا المبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار. هذا مثال للجار والمجرور. هذا مثال للخبر إذا كان جارا ومجرورا وإعرابه. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفي الدار جار مجرور. لا شك تذكرون معي الفرق بين قولنا مرفوع بالضمة ومرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا التفصيل مر معنا. وفي الدار جار ومجرور، يعني في حرف جر الدار اسم مجرور. الإعراب الدارج على الألسنة الذي اعتاده الناس أن يقولوا في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر، لكنه هذا الإعراب هو على قول ضعيف. أما الراجح هو أنه الجار والمجرور هو متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو الخبر، وهذا المحذوف يمكن أن يقدر فعلا أو يقدر اسم مشتق من الفعل يعمل عمل الفعل. وفي الدار جار ومجرور على القول الراجح نقول متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. فإما أن تقول زيد كائن في الدار أو زيد استقر في الدار. وزيد عندك هذا مثال للخبر إذا كان ظرفا وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية، متعلق أيضا بمحذوف وليس عندك هو الخبر. لا، هذا المحذوف متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو خبر، يعني هذا المحذوف هو خبر المبتدأ، والتقدير كائن أو استقر. لاحظوا هنا عندنا عندما نقدر استقر أو نقدر كائن، وهنا نقدر أيضا إما كائن أو نقدر استقر، بهذا التقدير الخبر لا يكون بالحقيقة هو يعني الجار والمجرور ولا الظرف. إذن لا يوجد شيء اسمه الخبر شبه جملة، لكن نحن سمينا هذه التسمية لأنه جاء شبيها بالجملة وشبيها بالمفرد أيضا. الحقيقة هو الخبر كائن المحذوف، الحقيقة هو الخبر استقر مع فاعله المحذوف، هو هذا الخبر. أما في الدار وعندك هذا يدل على الخبر المحذوف، هذا دليل على الخبر المحذوف وليس هو الخبر المحذوف. وعند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل جر. لماذا في محل جر؟ القاعدة التي ذكرتها وأذكرها وأعيدها دائما وأقول: كل ضمير اتصل بالأسماء يعرب مضافا إليه. وعند هنا ظرف، إذن هو اسم، طالما اتصل بضمير إذن هذا يكون في محل جر مضاف إليه. هذا الكلام اللي ذكرته لكم الآن يذكره سيدنا الشيخ ابن دحلان رحمه الله تعالى، يقول: وفي الحقيقة الخبر هو المتعلق المحذوف. لاحظوا هنا نقرأها ماذا؟ متعلق. لماذا نقول متعلق ولا نقول متعلق؟ الجار والمجرور هو المتعلق، والمحذوف اللي هو كائن أو استقر هذا هو ماذا؟ هذا هو المتعلق. الجار والمجرور متعلق، استقر وكائن متعلق بصيغة اسم المفعول. الخبر في الحقيقة هو المتعلق المحذوف، سواء كان كائن أو كان استقر. وإنما كان الجار والمجرور والظرف شبيهين بالجملة. يعني لماذا قلنا أنه شبه الجملة؟ لأن من قدر المحذوف فعلا نحو استقر كان من قبيل الإخبار بالجملة، وإن قدره اسما مفردا نحو كائن كان من قبيل الإخبار بالمفرد، فكأنهما أخذا طرفا من المفرد وطرفا من الجملة. فإذا كانا شبيهين بالجملة وشبيهين بالمفرد فحذف ذلك في كلامهم من باب الاكتفاء. هذا يسمى باب الاكتفاء، يعني ما يريدون أن يطيلوا في الكلام ويقولوا مثلا الجار والمجرور شبه جملة وشبه مفرد، الظرف عندك هو شبه جملة وشبه مفرد، ويبقى على الألسن دائما. الخبر إما جملة اسمية إما مفرد، وإما جملة اسمية وإما جملة فعلية، وإما شبه جملة وشبه مفرد، وهذا الاسم الطويل شبه جملة وشبه مفرد يبقى على هذا النوع من الخبر، هذا فيه إطالة. فمن باب شيء عندنا في علم البلاغة يسمى الاكتفاء. يعني ما معنى الاكتفاء؟ يكتفى بأحد المتعاطفين عن الآخر، يكتفى بأحد الشيئين عن الآخر. مثلا بيده الخير، في قوله تعالى بيده الخير، الله سبحانه وتعالى فقط بيده الخير؟ بيده الشر أيضا، وهذا من باب الاكتفاء، أي بيده الخير أي والشر. وهنا سرابيل تقيكم الحر، هل السرابيل هي تقي الحر فقط؟ لا، السرابيل تقي الحر وتقي البرد أيضا، لكن هذا من باب الاكتفاء حتى لا يطول الكلام، وطالما هناك ما يدل عليه إذن يكتفى به. والحكمة من ذكر الحر دون البرد، يعني كان من الممكن سرابيل تقيكم البردة. لماذا الحر؟ لأنهم كانوا في أرض الحجاز وكانت بلادهم بلاد حارة، فلذلك كان ذكر الحر هو الأولى والأجدر والأبلغ في الكلام. كذلك في قوله تعالى بيده الخير، لماذا لم يقل الباري تعالى بيده الشر واختار الخير؟ لأن الخير هذا هو الذي يرجوه العبد، والشر يستعيذ منه. إذن هذا من باب الاكتفاء، لذلك قالوا شبه الجملة، وإلا بالحقيقة هو شبه الجملة وشبه المفرد أيضا. إذن الخلاصة من هذا الكلام الرائع جدا هو أنه الخبر في الحقيقة هو المحذوف، وهذا الجار والمجرور والظرف المذكور هو دليل على ذلك الخبر المحذوف. وفي النهاية في المآل سيكون التقسيم، تقسيم الخبر إلى قسمين فقط. لاحظوا الخبر إذن في النهاية التقسيم الدقيق أنه ينقسم إلى مفرد وإلى جملة، والجملة تكون إما اسمية وإما تكون فعلية. أما الظرفية أو شبه الجملة هذا بالحقيقة لا وجود له. السبب لأنك عندما قلت زيد في الدار، فهنا أنت إذا قدرت في الدار، إذا قدرت بمعنى زيد كائن في الدار، أو ممكن أيضا تقدر مستقر في الدار، أيضا صحيح هذا فعل. المهم يكون شيء عام، فعل عام يسموه، هذا تسمى الأفعال العامة. إذا قدرت كائن أو قدرت مستقر، هذا اسم فاعل، اسم، وهذا أيضا اسم، كأنك قلت زيد قائم، زيد جالس في الدار. إذن هذا بأي قسم التحاق؟ هذا التحق بالمفرد. طيب، وإذا قدرت زيد استقر في الدار، هنا تقدرت استقر مثلا، فإذا هذا التحق بإيش؟ استقر، كأنك قلت زيد نام، زيد جلس، زيد أكل، هذه جملة فعلية. استقر فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، تقديره هو، يرجع إلى زيد، إذا هذا التحق بالجملة الفعلية. أما هذا التقسيم المذكور في كتب النحو عندما يقولون الخبر المفرد أو غير مفرد وغير المفرد، إما يكون جملة اسمية وجملة فعلية أو شبه جملة وشبه الجملة، إما الجار والمجرور أو الظرف، ذكر شبه الجملة الغرض من عده منه شبه الجملة والحكمة من ذكره هو زيادة في التوضيح، فقط زيادة في التوضيح. معناته أحيانا الخبر يأتي مفرد، وأحيانا يأتي جملة، وأحيانا يأتي يصلح للأمرين، يصلح أن يكون مفرد ويصلح أن يكون جملة. وهذه الصورة تسمى صورة شبه الجملة اللي هي جار مجرور وظرف، وإن شئت قل شبه المفرد أيضا صحيح، لكن نحن سميناه شبه الجملة من باب الاكتفاء. سؤال يطرح هنا، أيهما الأولى في التقدير؟ أن نقدر اسم الفاعل كائن ومستقر، أم نقدر فعل استقر، يعني أقصد في الخبر، أم هما بالسوية نفس الشيء، تقدر هذا أو تقدر هذا، لا رجحان بينهما. في الحقيقة هنا اختلف علماء النحو في ذلك، منهم من قال الأفضل والأولى، لاحظوا على كلمة الأفضل معناته أنه الطرف الثاني أيضا صحيح. قال الأفضل والأولى أن نقدر كائن أو مستقر، والسبب في ذلك لأنه الخبر الأصل فيه أن يكون مفردا، ويجوز أن نقدره فعلا ماضيا أيضا، هذا التوجه الأول. التوجه الثاني يقول لا، الأفضل أن نقدره استقر، لأن طالما هو يعمل في الجار والمجرور وفي الظرف، فالأولى في العمل أن يكون للأفعال وليس للأسماء. لاحظوا كل واحد نظر إلى وجهه، الذي قال نقدر كائن ومستقر نظر إلى أنه خبر، والذي قال نقدره استقر نظر إلى ماذا؟ إلى أنه عامل في الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا. ذلك هنا قلت من قدر استقر نظر إلى أن الفعل هو الأصل في العمل، ومن قدر مستقر نظر إلى أن الأصل في الخبر المفرد. وكذلك عندنا زيد قام أبوه، هذا مثال للجملة الفعلية. طبعا المصنف هنا صاحب متن الآجرومية ذكر أربعة أشياء ومثل لها على طريقة اللف والنشر المرتب. عندما قال هنا قال نحو نعم وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور مثل لها بقوله زيد في الدار، والظرف مثل له زيد عندك، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره هو الذي سنقرأه الآن هنا. فهذا ذكرت لكم أنه لف ونشر يسمى مرتب في علم البلاغة، أن تذكر أشياء وتذكر لها أمثلة على نفس التسلسل الذي ذكرته لهذه الأشياء. زيد قام أبوه، هذا مثال للخبر، إذا كان جملة فعلية إعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، وقام فعل ماض، أبو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. زيد جاريته ذاهبة، هنا أيضا عندنا زيد مبتدأ، جاريته خبر مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر لزيد. زيد قام أبوه، جملة قام أبوه. زيد جاريته ذاهبة، جملة جاريته ذاهبة. ماذا تسمى هذه الجملة؟ تسمى جملة صغرى. مجموع زيد قام أبوه تسمى جملة كبرى. مجموع زيد جاريته ذاهبة تسمى جملة كبرى. الجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا للمبتدأ، والجملة الكبرى هي التي تكونت من مبتدأ ومن خبر كان جملة، مبتدأ وخبر كان جملة، المجموع يسمى جملة كبرى. بفضل الله تعالى ومنه وكرمه أنهينا الكلام عن المبتدأ والخبر، وما زال حديثنا في مرفوعات الأسماء، ووصلنا إلى العوامل الداخل على المبتدأ والخبر. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.